بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط 22 من كتاب المزهر للإمام السيوطي رحمه الله تعالى. مات سنة 11 و300. أبو بكر ابن دريد ولد سنة 23 و200 ومات بعمان في رمضان سنة 11 و300. ابن قتيبة ولد سنة 13 و200 ومات سنة 67. ابن كيسان قال الخطيب مات سنة 99 و200. وقال ياقوت هذا سهو بلا شك، ففي تاريخ أبي غالب أنه مات سنة 20 و300. الأزهري صاحب التهذيب ولد سنة 200 ومات سنة 70. أبو علي القالي ولد سنة 88 ومات سنة 56 و300. أبو بكر الزبيدي صاحب مختصر العين مات سنة 79 و300. أبو عمر الزاهد ولد سنة 61 و200 ومات سنة 45 و300. أبو الطيب اللغوي مات بعد 50 و300. ابن القوطية مات سنة 67 و300. القاسم الأنباري مات سنة 34. وولده الإمام أبو بكر ولد سنة 71 و200 ومات سنة 18 و300. أبو الحسين أحمد بن فارس مات سنة 95 و300. أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس مات غريقا في النيل سنة 37 و300. أبو علي الحسن بن أحمد الفارسي مات سنة 77 و300. محمد بن سعيد السيراقي الفالي ولد قبل 70 و200 ومات ببغداد في رجب سنة 68 و300. الجوهري صاحب الصحاح مات في حدود 400. أبو عبد الله الحسين أحمد بن خالوي مات سنة 70 و300. أبو محمد ابن درستوي ولد سنة 58 و200 ومات سنة 47 و300. أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي مات بالطبرية سنة 39 وقيل 40 و300. أبو الفتح عثمان بن جني ولد قبل 30 و300 ومات سنة 92. كراع مات في حدود 10 و300. علي بن عيسى الرماني ولد سنة 76 و200 ومات سنة 84 و300. الهروي صاحب الغريبين مات سنة 41. أبو منصور موهوب بن أحمد الجواريقي مات في المحرم سنة 65 و400. أبو الحسن علي بن سيدة الأندلسي الضرير مات سنة 58 و400 عن نحو 60 سنة. أبو زكريا يحيى بن عبد الله الخطيب التبريزي ولد سنة 21 و400 ومات فجأة سنة 52. الأعلم ولد سنة 10 و400 ومات سنة 76 و400. ابن بابشاز النحوي مات سنة 69 و400. عبد الله بن أحمد الخشاب مات سنة 67 و500. أبو محمد عبد الله بن بري مات سنة 82 و500. أبو إسحاق ابن السيد البطليوسي ولد سنة 44 و400 ومات سنة 21 و500. أبو القاسم علي بن جعفر السعدي اللغوي المعروف بابن القطاع ولد سنة 33 و400 ومات سنة 15 و500. الأنباري مات سنة 77 و500. أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري ولد سنة 67 و400 ومات سنة 38 و500. ابن الشجري ولد سنة 50 و400 ومات سنة 42 و500. الإمام رضي الدين الصغاني ولد سنة 77 و500 ومات سنة 50 و600. جمال الدين بن مالك ولد سنة 600 ومات في شعبان سنة 72 و600. الرضا الشاطبي ولد سنة 61 ومات بالقاهرة المعزية سنة 84. أبو ح حيان الإمام أثير الدين، ولد سنة 54 و600 ومات في صفر سنة 45 و700. القاضي مجد الدين صاحب القاموس، ولد سنة 29 و700 ومات في شوال سنة 16 و800. النوع 49، معرفة الشعر والشعراء. قال ابن فارس في فقه اللغة: الشعر كلام موزون مقصى دال على معنى ويكون أكثر من بيت، وإنما قلنا هذا لأنه جائز اتفاق سطر واحد بوزن يشبه وزن الشعر عن غير قصد. فقد قيل إن بعض الناس كتب في عنوان كتاب للإمام المسيب بن زهير من عقال بن شبة بن عقال، فاستوى هذا في الوزن الذي يسمى الخفيف، ولعل الكاتب لم يقصد به شعرا. وقد ذكر ناس في هذا كلمات من كتاب الله تعالى كرهنا ذكرها، وقد نزه الله سبحانه كتابه عن شبه الشعر كما نزه نبيه صلى الله عليه وسلم عن قوله. فإن قال قائل: فما الحكمة في تنزيه الله تعالى نبيه عن الشعر؟ قيل له: أول ما في ذلك حكم الله تعالى بأن الشعراء يتبعهم الغاوون، وأنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ثم قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان أفضل المؤمنين إيمانا وأكثر الصالحين عملا للصالحات، فلم يكن ينبغي له الشعر بحال، لأن للشعر شرائط لا يسمى الإنسان بغيرها شاعرا. وذلك أن إنسانا لو عمل كلاما مستقيما موزونا يتحرى فيه الصدق من غير أن يفرط أو يتعدى أو يمين أو يأتي فيه بأشياء لا يمكن كونها بتة لما سماه الناس شاعرا، ولكان ما يقوله مخسولا ساخطا. وقد قال بعض العقلاء وسئل عن الشعر فقال: إن هزل أضحك وإن جد كذب. فالشاعر بين كذب وإضحاك، وإن كان كذا فقد نزه الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن هاتين الخصلتين وعن كل أمر دني. وبعد، فإنا لا نكاد نرى شاعرا إلا مادحا طارعا أو هاجيا ذا قزع، وهذه أوصاف لا تصلح لنبي. فإن قال فقد يكون من الشعر الحكمة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من البيان للسحرة وإن من الشعر لحكمة، أو قال حكمة. قيل له: إنما نزه الله نبيه عن قيل الشعر لما ذكرناه، فأما الحكمة فقد آتاه الله من ذلك القسم الأجزل والنصيب الأوفر من الكتاب والسنة. ومعنى آخر في تنزيهه عن قيل الشعر أن أهل العروض مجمعون على أنه لا فرق بين صناعة العروض وصناعة الإيقاع، إلا أن صناعة الإيقاع تقسم الزمان بالنغم، وصناعة العروض تقسم الزمان بالحروف المسموعة. فلما كان الشعر ذا ميزان يناسب الإيقاع، والإيقاع ضرب من الملاهي، لم يصلح ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا من دد ولا دد مني. الدد اللهو. ثم قال ابن فارس: والشعر ديوان العرب، وبه حفظت الأنساب وعرفت المآثر، ومنه تعلمت اللغة، وهو حجة فيما أشكل من غريب كتاب الله وغريب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث صحابته والتابعين. وقد يكون شاعر أشعر وشعر أحلى وأظرف، فأما أن تتفاوت الأشعار القديمة حتى يتباعد ما بينها في الجودة فلا، وبكل يحتج وإلى كل يحتاج. فأما الاختيار الذي يراه الناس للناس فشهوات، كل يستحسن شيئا. والشعراء أمراء الكلام، يقصرون الممدود ويمدون المقصور، ويقدمون ويؤخرون، ويومئون ويشيرون، ويختلسون ويعيرون ويستعيرون. فأما لحن في إعراب أو إزالة كلمة عن نهج صواب فليس لهم ذلك. وقال ابن رشيق في العمدة: العرب أفضل الأمم، وحكمتها أشرف الحكم كفضل اللسان على اليد. وكلام العرب نوعان، منظوم ومنثور، لكل نوع منهما ثلاث طبقات: جيدة ومتوسطة ورديئة. فإذا اتفقت الطبقتان في القدر وتساوتا في القيمة ولم يكن لإحداهما فضل على الأخرى، كان الحكم للشعر ظاهرا في التسمية، لأن كل منظوم أحسن من كل منثور من جنسه في معترف العادة. ألا ترى أن الدر وهو أخو اللفظ ونسيبه، وإليه يقاس وبه يشبه، إذا كان منظوما يكون أظهر الحسن وأصول له. وكذلك اللفظ إذا كان منثورا تبدد في الأسماع وتدحرج في الطباع، ولم يستقر منه إلا المفرطة في اللطف وإن كانت أجمله، والواحدة من الألف، وعسى ألا تكون أفضله، فإن كانت هي اليتيمة المعروفة والفريدة الموصوفة. فكم سقط في الشعر من أمثالها ونظرائها لا يعبأ به ولا ينظر إليه. فإذا أخذه سلك الوزن وعقد القافية تألفت أشتاته وازدوجت فرائده وأمن السرقة والغصب. وقد أجمع الناس على أن المنثور في كلامهم أكثر وأقل جيدا محفوظا، وأن الشعر أقل وأكثر جيدا محفوظا، لأن في أدناه من زينة الوزن والقافية ما يقارب به جيد المنثور. وكان الكلام كله منثورا فاحتاجت العرب إلى الغناء بمكارم أخلاقها وطيب أعراقها وذكر أيامها الصالحة وأوطانها النازحة وفرسانها الأنجاد وسمحائها الأجواد، لتهز نفوسها إلى الكرم وتدل أبناءها على حسن الشيم، فتوهموا أعاريضا فعملوها موازين للكلام، فلما تم لهم وزنه سموه شعرا لأنهم قد شعروا به أي فطنوا له. وقال: ما تكلمت به العرب من جيد المنثور أكثر مما تكلمت به من جيد الموزون، فلم يحفظ من المنثور عشره ولا ضاع من الموزون عشره. فإن احتج أحد على تفضيل النثر على الشعر بأن القرآن منثور وقد قال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، قيل له: إن الله بعث رسوله آية وحجة على الخلق وجعل كتابه منثورا ليكون أظهر برهانا بفضله على الشعر الذي من عادة صاحبه أن يكون قادرا على ما يحب من الكلام، وتحدى جميع الناس من شاعر وغيره بعمل مثله فأعجزهم ذلك. فكما أن القرآن أعجز الشعراء وليس بشعر، كذلك أعجز الخطباء وليس بخطبة، والمترسلين وليس بترسل، وإعجازه الشعراء أشد برهانا. ألا ترى العرب كيف نسبوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشعر لما غلبوا وتبين عجزهم، فقالوا: هو شاعر؟ لما في قلوبهم من هيبة الشعر وفخامته، وأنه يقع منه ما لا يلحق، والمنثور ليس كذلك. فمن هنا قال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، أي لتقوم عليكم الحجة ويصح قبلكم الدليل. قال ابن رشيق: وكانت القبيلة من العرب إذا نبغ فيها شاعر أتت القبائل فهنأتها بذلك، وصنعت الأطعمة، واجتمع النساء يلعبن بالمجاهر كما يصنعن في الأعراس، وتتباشر الرجال والولدان، لأنه حماية لأعراضهم وذب عن أحسابهم وتخليد لمآثرهم وإشادة لذكرهم. وكانوا لا يهنؤون أو كانوا لا يهنئون إلا بغلام يولد أو شاعر ينبغ فيهم أو فرس تنتج. وقال محمد بن سلام الجمحي في طبقات الشعراء: لا يحاط بشعر قبيلة واحدة من قبائل العرب، وكان الشعر في الجاهلية عند العرب ديوان علمهم ومنتهى حكمتهم، به يأخذون وإليه يصيرون. ذهاب الشعر وسقوطه. قال ابن عوف عن ابن سيرين قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه، فجاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب، وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس والروم، ولهت عن الشعر وروايته. فلما كثر الإسلام وجاءت الفتوح وطمأن العرب بالأمصار، راجعوا رواية الشعر، فلم يئلوا إلى ديوان مدون ولا كتاب مكتوب، وألفوا ذلك. وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقتل، فحفظوا أقل ذلك، وذهب عنهم منه كثير. وقد كان عند آل النعمان بن المنذر منه ديوان فيه أشعار الفحول وما مدح به هو وأهل بيته، فصار ذلك إلى بني مروان أو صار منه. قال يونس بن حبيب: قال أبو عمرو بن العلاء: ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقل، ولو جاءكم وافرا لجاءكم علم وشعر كثير. قال محمد بن سلام الجمحي: ومما يدل على ذهاب الشعر وسقوطه قلة ما بأيدي الرواة المصححين لطرفة وعبيد الذين صح لهما قصائد بقدر عشر وإن لم يكن لهما غيرهن، فليس موضعهما حيث وضع من الشهرة والتقدمة، وإن كان ما يروى من الغث لهما فليس يستحقان مكانهما على أفواه الرواة. ويروى أن غيرهما قد سقط من كلامه كلام كثير، غير أن الذي نالهما من ذلك أكثر، وكان أقدم الفحول، فلعل ذلك لذلك، فلما قل كلامهما حمل عليهما حملا كثيرا. أولية الشعر. ولم يكن لأوائل العرب من الشعر إلا الأبيات يقولها الرجل في حاجته، وإنما قصدت القصائد، وطول الشعر على عهد عبد المطلب أو هاشم بن عبد مناف، وذلك يدل على إسقاط عاد وثمود وحمير وتبع. فمن قديم الشعر الصحيح قول عنبر بن عمرو بن تميم، وكان مجاورا في بهراء، فرابه ريب فقال: قد رابني من دلوي اضطرابها، والنأي في بهراء واغترابها، إلا تجئ ملأ يجئ قرابها. ومما يروى من قديم الشعر قول دويد ابن زيد ابن نهد حين حضره الموت: اليوم يبنى لدويد بيته، لو كان للدهر بلا أبنيته، أو كان قرني واحدا كفيته، يا رب نهد صالح حويته، ورب غيل حسن لويته، ومعصم مخضر سنيته. ومن قدماء الشعراء أعصر ابن سعد بن قيس عيلان بن مضر، وهو منبه أبو باهلة وغني والطفاوة، ومنهم المستوغر ابن ربيعة ابن كعب بن نهد، وكان قديما وبقي بقاء طويلا حتى قال: ولقد سئمت من الحياة وطولها، وازددت من عدد السنين مئين، مئة أتت من بعدها مئتان لي، وازددت من عدد الشهور سنين. ومنهم زهير بن جناب الكلبي، كان قديما شريفا، وهو القائل: إذا قالت حزامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حزامي. ومنهم جزيمة الأبرش ولجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل، وهو القائل: من كل ما نال الفتى قد نلته إلا التحية. وقال امرؤ القيس ابن الحجر: عوجا على طلب الديار، لعلنا نبكي الديار كما بكى ابن حزام، وهو رجل من طيء لم نسمع شعره الذي بكى فيه، ولا شعرا غير هذا البيت الذي ذكره امرؤ القيس. وكان أول من قصد القصائد وذكر الوقائع المهلهل بن ربيعة التبلبي في قتل أخيه كليب، قال الفرزدق: ومهلهل الشعراء ذاك الأول. وزعمت العرب أنه كان يتكثر ويدعي في قوله بأكثر من فعله. تنقل الشعر في القبائل. وكان شعراء الجاهلية في ربيعة أولهم المهلهل، وهو خال امرئ القيس بن جحر الكندي، والمرقشان، والأكبر منهما عم الأصغر، والأصغر عم طرفة بن العبد، واسم الأكبر عوف بن سعد، واسم الأصغر عمرو بن حرملة، وقيل ربيعة بن سفيان. ومنهم سعد بن مالك وطرفة بن العبد وعمرو بن قميئة والمتلمس، وهو خال طرفة، والأعشى والمسيب بن علس والحارث بن حلزة. ثم تحول الشعر في قيس، فمنهم النابغتان وزهير بن أبي سلمى وابنه كعب ولبيد والحطيئة والشماخ وأخوهم الزرد وخداش بن زهير، ثم آل إلى تميم فلم يزل فيهم إلى اليوم. ومنهم كان أوس بن حجر شاعر مضر في الجاهلية، لم يتقدمه أحد منهم حتى نشأ النابغة وزهير فأخملاه، وبقي شاعر تميم في الجاهلية غير مدافع. وكان الأصمعي يقول أوس أشعر من زهير، ولكن النابغة طأطأ منه، وكان زهير راوية أوس، وكان أوس زوج أم زهير. وقال عمر بن شبة في طبقات الشعراء: للشعر والشعراء أول لا يوقف عليه، وقد اختلف في ذلك العلماء، وادعت القبائل كل قبيلة لشاعرها أنه الأول، ولم يدع ذلك لقائل البيتين والثلاثة لأنهم لا يسمون ذلك شعرا. فادعت اليمانية لامرئ القيس، وبنو أسد لعبيد بن الأبرص، وتغلب لمهلهل، وبكر لعمر بن قبيئة، والمرقش الأكبر وإياد لأبي دؤاد. قال: وزعم بعضهم أن الأفوه الأودي أقدم من هؤلاء، وأنه أول من قصد القصيد. قال: وهؤلاء النفر المدعى لهم التقدم في الشعر متقاربون، لعل أقدمهم لا يسبق الهجرة بمئة سنة أو نحوها. وقال ثعلب في أمالي: قال الأصمعي: أول من يروى له كلمة تبلغ 30 بيتا من الشعر مهلهل، ثم زؤيب بن كعب بن عمرو بن تميم، ثم ضمرة رجل من بني كنانة، والأضبط بن قريع. قال: وكان بين هؤلاء وبين الإسلام 400 سنة، وكان امرؤ القيس بعد هؤلاء بكثير. وقال ابن خالويه في كتاب ليس: أول من قال الشعر ابن حزام. مشاهير الشعراء. وقال ابن رشيق في العمدة: المشاهير من الشعراء أكثر من أن يحاط بهم عددا، ومنهم مشاهير قد طارت أسماؤهم وسار شعرهم وكثر ذكرهم حتى غلبوا على سائر من كان في زمانهم، ولكل أحد منهم طائفة تفضله وتتعصب له، وقلما تجتمع على واحد إلا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في امرئ القيس أنه أشعر الشعراء وقائدهم إلى النار، يعني شعراء الجاهلية والمشركين. قال دأبل ابن علي الخزاعي: ولا يقود قوما إلا أميرهم. وقال عمر بن الخطاب للعباس بن عبد المطلب وقد سأله عن الشعراء: امرؤ القيس سابقهم، خسف لهم عين الشعر، فافتقر عن معان عور أصح بطر. قال عبد الكريم: خسف لهم من الخسيف، وهي البئر التي حفرت في حجارة فخرج منها ماء كثير، وقوله افتقر أي فتح، وهو من الفقير، وهو فم القناة. وقوله عن معان عور يريد أن امرأ القيس من اليمن، وأن أهل اليمن ليست لهم فصاحة نزار، فجعل لهم معاني عورا، فتح امرؤ القيس أصح بصر، فإن امرأ القيس يماني النسب نزاري الدال والمنشأ. وفضله علي رضي الله عنه بأن قال: رأيته أحسنهم نادرة وأسبقهم بادرة، وأنه لم يقل لرغبة ولا لرهبة. وقد قال العلماء بالشعر إن امرأ القيس لم يتقدم الشعراء لأنه قال ما لم يقولوا، ولكنه سبق إلى أشياء فاستحسنها الشعراء واتبعوه فيها، لأنه أول من لطف المعاني، ومن استوقف على الطلول، ووصف النساء بالضباء والمها والبيض، وشبه الخيل بالعقبان والعصي، وفرق بين النسيب وما سواه من القصيدة، وقرب مأخذ الكلام، فقيد الأوابد وأجاد الاستعارة والتشبيه. وحكى محمد بن سلام الجمحي أن سائلا سأل الفرزدق: من أشعر الناس؟ فقال ذو القروح. وسئل لبيب: من أشعر الناس؟ فقال الملك الضليل. قيل: ثم من؟ قال الشاب القتيل. قيل: ثم من؟ قال الشيخ أبو عقيل، يعني نفسه. وكان الحزاق يقولون الفحول في الجاهلية ثلاثة وفي الإسلام ثلاثة متشابهون: زهير والفرزدق والنابغة والأخطل والأعشى وجرير. وكان خلف الأحمر يقول أجمعهم الأعشى. وقال أبو عمرو ابن العلاء مثله مثل البازي يضرب كبير الطير وصغيره. وكان أبو الخطاب الأخفش يقدمه جدا لا يقدم عليه أحدا. وحكى الأصمعي عن ابن أبي طرفة كفاك من الشعراء أربعة: زهير إذا رغب، والنابغة إذا رهب، والأعشى إذا طرب، وعنترة إذا كلب، وزاد قوم وجرير إذا غضب. وقيل لكثير أو لنصير من أشعر العرب، فقال امرؤ القيس إذا ركب، وزهير إذا رغب، والنابغة إذا رهب، والأعشى إذا شرب. وكان أبو بكر رضي الله عنه يقدم النابغة ويقول هو أحسنهم شعرا وأعذبهم بحرا وأبعدهم قعرا. وقال محمد بن أبي الخطاب في كتابه الموسوم بجمهرة أشعار العرب إن أبا عبيدة قال أصحاب السبع التي تسمى السمط امرؤ القيس وزهير والنابغة والأعشى ولبيد وعمر وطرفة. قال: وقال المفضل من زعم أن في السبع التي تسمى السمط لأحد غير هؤلاء فقد أبطل وأسقط من أصحاب المعلقة عنترة والحارث بن حلز وأثبت الأعشى والنابغة. وكانت المعلقات تسمى المذهبات، وذلك أنها اختيرت من سائر الشعر، فكتبت في القباطي بماء الذهب وعلقت على الكعبة، فلذلك يقال مذهبة فلان إذا كانت أجود شعره، ذكر ذلك غير واحد من العلماء. وقيل بل كان الملك إذا استجيب القصيدة يقول علقوا لنا هذه لتكون في خزانته. وقال الجمحي سأل عكرمة بن جرير أباه جريرا من أشعر الناس، قال أعن الجاهلية تسألني أم الإسلام، قال ما أردت إلا الإسلام، فإذ ذكرت الجاهلية فأخبرني عن أهلها، قال زهير شاعرهم، قال قلت فالإسلام، قال الفرزدق نبعة الشعر، قلت والأقطل، قال يجيد مدح الملوك ويصيب صفة الخمر، قلت فما تركت لنفسك، قال دعني فإني نحرت الشعر نحرا. وسئل الفرزدق مرة من أشعر العرب، فقال بشر بن أبي خازم، قيل له بماذا، قال بقوله سوى في ملحد لا بد منه كفى بالموت نأيا واغترارا. ثم سئل جرير فقال بشر بن أبي خازم، فقيل له بماذا، قال بقوله رهين بلا وكل فتى سيبلى فشق الجيب وانتحب انتحابا. فاتفق على بشر بن أبي خازم كما ترى. وكتب الحجاج بن يوسف إلى قتيبة بن مسلم يسأله عن أشعر الشعراء في الجاهلية وأشعر شعراء وقته، فقال أشعر الجاهلية امرؤ القيس وأضربهم مثلا طرفة، وأما شعراء الوقت فالفرزدق أفخرهم وجرير أهجاهم والأخطل أوصفهم. وأما الحطيئة فسئل من أشعر الناس، فقال أبو دؤاد حيث يقول لا أعد الإقتار عدما ولكن فقد من قد رزئته الإعدام. وهو وإن كان فحلا قديما وكان امرؤ القيس يتوكأ عليه ويروي شعره فلم يقل فيه أحد من النقاد مقالة الحطيئة. وسأله ابن عباس مرة أخرى فقال الذي يقول ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره ومن لا يتق الشتم يشتمي، وليس الذي يقول ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب، ولكن الضرعة أفسدته كما أفسدت جرولا، والله لولا الجشع لكنت أشعر الماضين، وأما الباقون فلا شك أني أشعرهم. قال ابن عباس كذلك أنت يا أبا مليكة. وزعم ابن أبي الخطاب أن أبا عمرو يقول أشعر الناس أربعة امرؤ القيس والنابغة وطرفة ومهلهل. قال وقال المفضل سئل الفرزدق فقال امرؤ القيس أشعر الناس، وقال جرير النابغة أشعر الناس، وقال الأقطن الأعشى أشعر الناس، وقال ابن أحمر زهير أشعر الناس، وقال ذو الرمة لبيد أشعر الناس، وقال نضر بن شميل طرفة أشعر الناس، وقال الكميس عمرو بن كلثوم أشعر الناس، وهذا يدلك على اختلاف الأهواء وقلة الاتفاق. وكان ابن أبي إسحاق وهو عالم ناقد ومقدم مشهور يقول أشعر الجاهلية مرقش الأكبر، وأشعر الإسلاميين كثير، وهذا غلو مفرط، غير أنهم مجمعون على أنه أول من أطال المدح. وسأل عبد الملك بن مروان الأخطل من أشعر الناس، فقال العبد العجلاني يعني ابن مقبل، قال بما ذاك؟ قال وجدته في بطحاء الشعر والشعراء على الجرفين، قال أعرف لك ذلك كرها. وقيل لنصيب مرة من أشعر العرب، فقال أخو تميم يعني علقمة بن عبدة، وقيل أوس بن حجر. وليس لأحد من الشعراء بعد امرئ القيس ما لزهير والنابغة والأعشى في النفوس. والذي أتت به الرواية عن يونس بن حبيب الضبي النحوي أن علماء البصرة كانوا يقدمون امرأ القيس، وأن أهل الكوفة كانوا يقدمون الأعشى، وأن أهل الحجاز والبادية كانوا يقدمون زهيرا والنابغة، وكان أهل العالية لا يعدلون بالنابغة أحدا، كما أن أهل الحجاز لا يعدلون بزهير أحدا. ثم قال محمد بن سلام يرفعه عن عبد الله بن عباس أنه قال قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنشدني لأشعر شعرائكم، قلت ومن هو يا أمير المؤمنين؟ قال زهير. قلت وكان كذلك؟ قال كان لا يعاضل بين الكلام ولا يتبع حوشيه ولا يمدح الرجل إلا بما فيه. ثم قال ابن سلام قال أهل النظر كان زهير أحفظهم شعرا وأبعدهم من سخف وأجمعهم بكثير من المعاني في قليل من المنطق. وأما النابغة فقال من يحتج له كان أحسنهم ديباجة شعر وأكثرهم رونق كلام وأجزلهم بيتا، وكان شعره كلاما ليس فيه تكلف، وزعم أصحاب الأعشى أنه أكثرهم عروضا وأذهبهم في فنون الشعر وأكثرهم طويلة جيدة مدحا وهجاء وفخرا وصفة. وقال بعض متقدم العلماء الأعشى أشعر أربعة، قيل له فأين الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأ القيس بيده لواء الشعر؟ فقال بهذا الخبر صح للأعشى ما قلت، وذلك أنه ما من حامل لواء إلا على أمير، فامرؤ القيس حامل اللواء والأعشى الأمير. وسئل حسان بن ثابت رضي الله عنه من أشعر الناس؟ فقال أراحلا أم حيا؟ قيل بل حيا. قال أشعر الناس حيا هذيل. قال محمد بن سلام الجمحي وأشعر هذيل أبو ذؤيب غير مدافع. وحكى الجمحي قال أخبرني عمرو بن معاذ المعمري قال في التوراة مكتوب أبو ذؤيب مؤلف زورة، وكان اسم الشاعر بالسريانية مؤلف زورة، فأخبرت بذلك بعض أصحاب العربية وهو كثير بن إسحاق، فأعجب منه وقال بلغني ذلك. وقال الأصمعي قال أبو عمرو ابن العلاء أفصح الشعراء ألسنا وأعربهم أهل الثروات، وهن ثلاث، وهي الجبال المطلة على سهامة مما يلي اليمن، فأولها هذيل وهي تلي الرمل من سهامة، ثم علية السرات الوسطى وقد شركتهم ثقيف في ناحية منها، ثم سرات الأزدي أزدي شنوءة وهم بنو الحارث بن كعب ابن الحارث بن نصر بن الأزدي. وقال أبو عمرو أيضا أفصح الناس عليا سمين وسفلى قيس. وقال أبو زيد أفصح الناس سافلة العالية وعالية السافلة، يعني عجز هوازن، وأهل العالية أهل المدينة ومن حولها ومن يليها ودنا منها، ولغتهم ليست بتلك عندها. وقوم يرون تقدمة الشعر اليمني في الجاهلية بامرئ القيس، وفي الإسلام بحسان بن ثابت، وفي المولدين بالحسن بن هانئ وأصحابه، وأشعر أهل المدر بإجماع من الناس والاتفاق حسان بن ثابت. وقال أبو عمرو بن العلاء: ختم الشعر بذي الرمة والرجز برؤبة العجاج. وزعم يونس أن العجاج أشعر أهل الرجز والقصيد، وقال: إنما هو كلام، وأجودهم كلاما أشعرهم، والعجاج ليس في شعره شيء يستطيع أحد أن يقول لو كان مكانه غيره لكان أجود. وذكر أنه صنع أرجوزته قد جبر الدين الإله فجبر في نحو من 200 بيت، وهي موقوفة مقيدة، ولو أطلقت قوافيها وساعد فيها الوزن لكانت منصوبة كلها. وقال أبو عبيدة: إنما كان الشاعر يقول من الرجز البيتين والثلاثة ونحو ذلك إذا حارب أو شاتم أو فاخر، حتى كان العجاج أول من أطاله وقصده وشبب فيه، وذكر الديار واستوقف الركاب عليها واستوصف ما فيها، وبكى على الشباب ووصف الراحلة كما فعلت الشعراء بالقصيد، فكان في الرجاز كامرئ القيس في الشعراء. وقال غيره: أول من طول شعر الرجز الأغلب العجلي وهو قديم، وزعم الجمحي وغيره أنه أول من رجز. وقال ابن رشيق في العمدة: ولا أظن ذلك صحيحا، لأنه إنما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نجد الرجز أقدم من ذلك. وكان أبو عبيدة يقول: افتتح الشعر بامرئ القيس وختم بابن هرمة. وقال الطائفة: الشعراء ثلاثة، جاهلي وإسلامي ومولد، فالجاهلي امرؤ القيس، والإسلامي ذو الرمة، والمولد ابن المعتز. وهذا قول من يفضل البديع، وخاصة التشبيه على جميع فنون الشعر. وطائفة أخرى تقول: بل الثلاثة الأعشى والأخطل وأبو نواس، وهذا مذهب أصحاب الخمر ومن وما ناسبها، ومن يقول بالتصرف وقلة التكلف. وقال قوم: بل ثلاثة، مهلهل وابن أبي ربيعة وعباس بن الأحنف، وهذا قول من يؤثر الأنفة وسهولة الكلام والقدرة على الصنعة والتجويد في فن واحد، وليس في المولدين أشهر اسما من الحسن ثم حبيب والبحتري. ويقال إنهما أخمل في زمانهما 500 شاعر كلهم مجيد، ثم تبعهما في الاشتهار ابن الرومي وابن المعتز، وصار اسم ابن المعتز حتى صار كالحسن في المولدين وامرئ القيس في القدماء، ثم جاء المتنبي فملأ الدنيا. هذا كله كلام ابن رشيق. المقلون من الشعراء. ثم قال: باب المقلين من الشعراء. ولما كان المشاهير من الشعراء كما قدمت أكثر من أن يحصوا، ذكرت من المقلين من وسع ذكره في هذا الموضع، فمنهم طرفة بن العبد وعبيد بن الأبرص وعلقمة الفحل وعدي بن زيد. وطرفة فضل الناس بواحدة عند العلماء وهي المعلقة لخولة أطلال ببرقة فهمدي، وله سواها يسير لأنه قتل صغيرا حول 20 فيما روي، وأصح ما في ذلك قول أخته ترسيل: عددنا له 26 حجة، فلما توفاها استوى سيدا ضخما، فجعنا به لما رأونا إيابه على خير حال، لا وليدا ولا قحما. أنشده المبرد، والقحم المتناهي في السن. وعبيد بن الأبرص قليل الشعر في أيدي الناس على قدم ذكره وعظم شهرته وطول عمره، يقال إنه عاش 300 سنة، وكذلك أبو دؤاد. ولعلقمة الفحل ثلاث قصائد مشهورات، إحداها قوله: ذهبت من الهجران في كل مذهبي، والثانية قوله: طحى بك قلب في الحسان طروب، والثالثة قوله: هل ما علمت وما استودعت مكتوم. وأما عدي بن زيد فمشهوراته أربع، قوله: أرواح مودع أم بكور؟ وقوله أتعرف رسم الدار من أم معبدي؟ وقوله ليس شيء على المنون بباقي؟ وقوله لم أر مثل الفتيان في غير الأيام ينسون ما عواقبها. وقال أبو عمرو عدي في الشعراء مثل سهيل في النجوم، يعارضها ولا يجري معها. هؤلاء أشعارهم كثيرة في ذاتها، قليلة في أيدي الناس، ذهبت بذهاب الرواة الذين يحملونها. ومن المقلين سلامة بن جندب وحسين بن الحمام المري والمتلمس والمسيب بن علف، كل أشعارهم قليلة في ذاتها جيد الجملة. ويروى عن أبي عبيدة أنه قال اتفقوا على أن أشعر المقلين في الجاهلية ثلاثة: المتلمس والمسيب بن علف وحسين بن الحمام المري. وأما أصحاب الواحدة فطرفة أولهم، ومنهم عنترة والحارث بن حلزة وعمرو بن كلثوم أصحاب المعلقات المشهورات، وعمرو بن معدي كرب والأشعر بن حمران الجعفي وسويد بن أبي كاهل والأسود بن يعفر. وكان امرؤ القيس مقلا كثير المعاني والتصرف، لا يصح له إلا 120 شعرا بين طويل وقطعة. المغلبون من الشعراء. وأما المغلبون فمنهم نابغة بني جعدة، ومنهم المغلب الذي لا يزال مغلوبا. قال امرؤ القيس فإنك لم يفخر عليك كفاخر ضعيف ولم يغلبك مثل مغلبي، يعني أنه إذا قدر لم يبقي. وقد غلب على الجعدي أوس بن مغراء السعدي وليلى الأخيلية وغيرهما. وقيل إن موت الجعدي كان بسبب ليلى الأخيلية فر من بين يديها فمات في الطريق مسافرة. قال الجمحي وكان الجعدي مختلف الشعر، سئل عنه الفرزدق فقال مثله مثل صاحب الخلقان، ترى عنده ثوب عصب وثوب خز، وإذا جنبه ثمن كساء. وكان الأصمعي يمدحه بهذا وينسبه إلى قلة التكلف، فيقول عنده خمار بواف ومطرف بآلاف. بواف يعني بدرهم. ومن المغلبين الزبرقان، غلبه عمرو بن الأهتم، وغلبه المخبل السعدي، وغلبه الحطيئة. وقال يونس بن حبيب كان البعيث مغلبا في الشعر غلابا في الخطب. القدماء والمحدثون. قال ابن رشيق في العمدة باب في القدماء والمحدثين: كل قديم من الشعراء فهو محدث في زمانه بالإضافة إلى من كان قبله. وكان أبو عمرو ابن العلاء يقول لقد حسن هذا المولد حتى هممت أن آمر صبياننا بروايته، يعني بذلك شعر جرير والفرزدق، فجعله مولدا بالإضافة إلى شعر الجاهلية والمخضرمين، وكان لا يعد الشعر إلا ما كان للمتقدمين. قال الأصمعي جلست إليه 10 حجج فما سمعته يحتج ببيت إسلامي. وسئل عن المولدين فقال ما كان من حسن فقد سبقوا إليه، وما كان من قبيح فهو من عندهم ليس النمط واحدا. هذا مذهب أبي عمرو وأصحابه كالأصمعي وابن الأعرابي، أعني أن كل واحد منهم يذهب في أهل عصره هذا المذهب ويقدم من قبلهم، وليس ذلك لشيء إلا لحاجتهم في الشعر إلى الشاهد وقلة ثقتهم بما يأتي به المولدون. فأما ابن قتيبة فقال لم يقصر الله الشعر والعلم والبلاغة على زمن دون زمن، ولا خص قوما دون قوم، بل جعل ذلك مشتركا مقسوما بين عباده في كل دهر، وجعل كل قديم حديثا في عصره. طبقات الشعراء. ثم قال ابن رشيق في باب آخر طبقات الشعراء 4: جاهلي قديم ومخضرم وهو الذي أدرك الجاهلية والإسلام، وإسلامي ومحدث. ثم صار المحدثون طبقات أولى وثانية على التدريج هكذا في الهبوط إلى وقتنا هذا. فليعلم المتأخر مقدار ما بقي له من الشعر فيتصفح أشعار من قبله لينظر كم بين المخضرم والجاهلي وبين الإسلامي والمخضرم، وأن للمحدث الأول فضلا عمن بعده دونه في المنزلة. ففي الجاهليين والإسلاميين من ذهب بكل حلاوة ورشاقة وسبق إلى كل طلاوة ولباقة. وقال أبو الحسن الأخفش: يقال ماء خضرم إذا تناهى في الكثرة والسعة، فمنه سمي الرجل الذي شهد الجاهلية والإسلام مخضرما كأنه استوفى الأمرين. قال: ويقال أذن مخضرمة إذا كانت مقطوعة فكأنه انقطع عن الجاهلية إلى الإسلام. وحكى ابن قتيبة عن الأصمعي قال: أسلم قوم في الجاهلية على إبل قطعوا آذانها، فسمي كل من أدرك الجاهلية والإسلام مخضرما، وزعم أنه لا يكون مخضرما حتى يكون إسلامه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقد أدركه كبيرا فلم يسلم. قال ابن رشيق: وهذا عندي خطأ، لأن النابغة الجعدي ولبيدا قد وقع عليهما هذا الاسم. فأما علي بن الحسن قراء فقد حكى: شاعر محضرم بحاء غير معجمة مأخوذ من الحضرمة وهي الخلط، لأنه خلط الجاهلية والإسلام. وقالوا: الشعراء أربعة: شاعر خنزيز وهو الذي يجمع إلى جودة شعره رواية الجيد من شعر غيره. وسئل رؤبة عن الفحول فقال: هم الرواه. وشاعر مفلق وهو الذي لا رواية له إلا أنه مجود كالخنزيز في شعره. وشاعر فقط وهو فوق الرديء بدرجة، وشعرور وهو لا شيء. قال بعض الشعراء: يا رابع الشعراء كيف هجوتني وزعمت أني مفحم لا أنطق. وقيل: بل هم شاعر مفلق وشاعر مطبق وشويعر وشعرور. والمفلق الذي يأتي في شعره بالفلق وهو العجب، وقيل الداهية. قال الأصمعي: الشويعر مثل محمد ابن حمران ابن أبي حمران، سماه بذلك امرؤ القيس، ومثل عبد العزيز المعروف بالشويعر. قال الجاحظ: والشويعر أيضا عبد ياليل من بني سعد بن ليث، وقيل اسمه ربيعة بن عثمان، وقال بعضهم شاعر وشويعر وشعرور. قال العبدي: في شاعر يدعى المفوص من بني ضبة ثم من بني خميس: ألا تنهى سرات بني خميس شويعرها فويلثة الأفاعي، فسماه شويعرا. وفارسة الأفاعي دويبة فوق الخنفساء، فصغرها أيضا تحقيرا له. وزعم الحاتمي أن النابغة سئل: من أشعر الناس؟ فقال: من استجيد جيده وأضحك رديه. وهذا كلام يستحيل مثله عن النابغة، لأنه إذا أضحك رديه كان من سفلة الشعراء، إلا أن يكون ذلك في الهجاء خاصة. وقال الحطيئة: الشعر صعب وطويل سلمه، والشعر لا يستطيعه من يظلمه، إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه زلت به إلى الحضيض قدمه، يريد أن يعربه فيعجمه. وقال بعضهم: الشعراء فاعلمن أربعة: فشاعر لا يرتجى لمنفعة، وشاعر ينشد وسط المعمعة، وشاعر آخر لا يجرى معه، وشاعر يقال خمر في دعة. قال ابن رشيق: وإنما سمي الشاعر شاعرا لأنه يشعر بما لا يشعر به غيره. قال ابن خالويه في شرح الدريدية: يقال أنشدته مقلدات الشعراء، أي أبياتهم الطنانة المستحسنة. ويقول آخرون: إن المقلد من الشعر ما كان اسم الممدوح فيه مذكورا في قافيته، ويقال: هذا البيت عقر هذه القصيدة، أي أجود بيت فيها، كما يقال: هذا بيت طنان. انتهى. وفي المقصور والممدود للقالي قال أبو عبيدة في قول النابغة الزبياني: يصد الشاعر الثنيان عني صدود البكر عن قرم هجاني. قال: الثنيان الذي هو شاعر وأبوه شاعر كسعد بن زهير وعبد الرحمن بن حسان ورؤبة بن العجاج. وقال أبو عمرو الشيباني الثنيان الذي يستثنى فيقال ما في القوم أشعر من فلان إلا فلان، ففلان المستثنى هو الأفضل الأشعر. وقال الأصمعي الثنيان الذي تثنى عليه الخناصر في العدد لأنه أول. وقال ابن هشام هو الذي يستثنى من الشعراء لأنه دونهم. وقال غيره الثنيان الضعيف. وقال القاري الثنيان عندي الذي يستثنى من القوم رقيعا أو ضعيفا، فيقال للدون والضعيف ثنيان وللرفيع والشاعر ثنيان. وقال القاري في المقصور والممدود حدثنا أبو بكر بن جريد قال ذكر أبو عبيدة، وأحسب الأصمعي قد ذكره أيضا قال لقيت السعلات حسان بن ثابت في بعض طرقات المدينة وهو غلام قبل أن يقول الشعر فبركت على صدره وقالت أنت الذي يرجو قومك أن تكون شاعرهم؟ قال نعم. قالت فأنشدني ثلاثة أبيات على روي واحد وإلا قتلتك. فقال إذا ما ترعرع فينا الغلام فما إن يقال له من هو. فقالت سنه. فقال إذا لم يسد قبل شد الإزار فذلك فينا الذي لا هو. فقالت سلسه. فقال ولي صاحب من بني الشيصباني فحينا أقول وحينا هو. فخلت سبيله وقالت أولى لك. قال الأصمعي يقال السعلاء ساحرة الجن. فائدة. قال أبو إسحاق البصليوسي وقد أنشد قول الفرزدق وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقارب هذا وأمثاله، وإن كان جائزا في الإعراب فليس بحسن في الشعر عند ذوي الألباب لما فيه من وهي النسج والاضطراب. والشعر إذا أحوج إلى شرح لم يعد في فاخر المساق، ولا قام في الإحسان على ساق، ولا عذب في المذاق، فهو مكروه عند الكذاب. ويحتاج الشعر إلى أن يسبق معناه لفظة فتستلذ النفوس روايته وحفظه. وأول ما ينبغي للشاعر والمتكلم بيان ما يحاوله للعالم والمتعلم، فإن تكلم بمقلوب مجته الأسماع والقلوب ولم يتحصل منه الغرض المطلوب. فإن قال قائل أما ترى في أشعار العرب أمثال هذا قوله لها مقلة أدماء طل خميلة من الوحش ما ينفك يرعى عرارها، قيل له وهذا أيضا قد أحال وهذا، والعجب ممن تكلف مثل هذا، لما لم يخفف عن نفسه الكلفة والملام وتعرض لأن يلام وترك بين الكلام. وإنما يتفاضل الكلام والشعر بحسن العبارة والديباجة ورونق الفصاحة حتى تكون ألفاظهما كالزجاجة، وإلا فالمعاني معرضة لكل جيل من أهل التوحيد والشرك حتى للزنجي والتتر والترك، لكنها قفرت بهم ألسنتهم عن بلوغ ما راموه من أرب قد تهيأ على ألسنة العرب. وأقل ما يجب على المتكلم البيان لمخاطبه، وإلا كان كخابط الليل وحاصله، يخاطب العربية بالعجمية ويخاطب العجمية بالعربية. وصناعة الشعر أشد حصرا وأمد عصرا، وذلك أن الشاعر إنما هو راغب أو راهب أو معاتب بين يدي ملك، فإن حكى عن نفسه وإلا كان جديرا بأن يهلك. فمن ذلك ما رواه ابن جني قال حدثنا أحمد بن زكريا حدثنا أبو عبد الله الغلابي حدثنا مهدي بن سارق حدثنا عطاء بن مصعب حدثنا عاصم بن الحدثان قال دخل النابغة على النعمان بن المنذر فقال تخف الأرض إن تفقدك يوما وتبقى ما بقيت بها ثقيلا. فنظر إليه النعمان نظر غضبان، وكان كعب بن زهير حاضرا فقال أصلح الله الملك، إن مع هذا بيتا ضل عنه وهو لأنك موضع القسطاس منها فتمنع جانبيها أن تميلا. فضحك النعمان وأمر لهما بجائزتين، فلولا كعب كان قد هلك. فإن كان الشاعر مخاطبا من دون الملك الأشم بما لا يفهم وكان راغبا في درهم، كان ذلك سببا لبطلان حاجته وغيظ مجاجته واستهجان شعره وتحقير أمره، والقدماء في هذا أعذر لأنها لغتهم. انتهى. النوع الخمسون: معرفة أغلاط العرب. عقد له ابن جني بابا في كتاب الخصائص، قال فيه: كان أبو علي يروي وجه ذلك ويقول: إنما دخل النحو كلامهم لأنهم ليست لهم أصول يراجعونها ولا قوانين يعتصمون بها، وإنما تهجم بهم طباعهم على ما ينطقون به، فربما استهواهم الشيء فزاغوا به عن القصد. فمن ذلك ما أنشده ثعلب: غدا مالك يرمي نسائي كأنما نسائي لسهمي مالك غرضاني، فيا رب فاترك لي جهيمة أعصرا فمالك موت بالقضاء ذهاني. هذا رجل مات نساؤه شيئا فشيئا فتظلم من ملك الموت، وحقيقة لفظه غلط وفاسد. وذلك أن هذا الأعرابي لما سمعهم يقولون ملك الموت وكثر ذلك الكلام، سبق إليه أن هذه اللفظة مركبة من ظاهر لفظها، فصارت عنده كأنها فعل، لأن ملكا في اللفظ في صورة فلك وحلف، فبنى منها فاعل فقال مالك موت، وعد مالكا فصار في ظاهر لفظه كأنه فاعل، وإنما مالك هنا على الحقيقة والتحصيل ماثل، كما أن ملكا على التحقيق مثل، وأصله ملأك فألزمت همزته التخفيف فصار ملكا. فإن قال فإن قلت فمن أين لهذا الأعرابي مع جفائه وغلظ طبعه معرفة التصريف حتى يبني من ظاهر لفظ ملك فاعلا فقال مالك؟ قيل: هبه لا يعرف التصريف، أتراه لا يحسن بطبعه وقوة نفسه ولطف حسه هذا القدر؟ هذا ما لا يجب أن يعتقده عارف بهم آلف لمذاهبهم، لأنه وإن لم يعلم حقيقة تصريفه للصنعة فإنه يجدها بالقوة. ألا ترى أن أعرابيا بايع على أن يشرب علبة لبن لا يتنحنح، فلما شرب بعضها كده الأمر فقال: كبش أملح؟ فقيل له: ما هذا؟ تنحنحت؟ فقال: من تنحنح فلا أفلح. أفلا تراه كيف استعان لنفسه ببحة الحاء واستروح على مسكة النفس بها وعللها بالصويت اللاحق في الوصف لها؟ ونحن مع هذا نعلم أن هذا الأعرابي لا يعلم أن في الكلام شيئا يقال له حاء، فضلا عن أن يعلم أنها من الحروف المهموسة وأن الصوت يلحقها في حال سكونها والوقف عليها، ما لا يلحقها في حال حركتها أو إدراجها في حال سكونها في نحو بحر ودحن. إلا أنه وإن لم يحسن شيئا من هذه الأوصاف صنعة ولا علما فإنه يجدها طبيعة ووهمة. فكذلك الآخر لما سمع ملكا وطال ذلك عليه أحس من ملك في اللفظ ما يحسه في حلق، فكما أنه يقول أسود حالك قال هنا من لفظ ملك مالك، وإن لم يدري أن مثال ملك فعل أو مثل، ولا أن مالك فاعل أو ماثل. ولو بنى من ملك على حقيقة الصنعة فاعل لقيل لائق كبائك وحائك. قال: وإنما مكنت القول في هذا الموضع ليقوى في نفسك قوة حس هؤلاء القوم، وأنهم قد يلاحظون بالمنة والطباع ما لا نلاحظه نحن على طول المباحثة والسماع. ومن ذلك همزهم مصائب وهو غلط منهم، وذلك أنهم شبهوا مصيبة بصحيفة، فكما همزوا صحائف همزوا أيضا مصائب، وليست ياء مصيبة بزائدة كياء صحيفة، لأنها عين عن واو وهي العين الأصلية وأصلها مصوبة لأنها اسم فاعل من أصابة، وكأن الذي سهل ذلك أنها وإن لم تكن زائدة فإنها ليست على التحصيل لأصل، وإنما هي بدل من الأصل، والبدل من الأصل ليس أصيلا أو ليس أصلا بل مشبه للزائد من هذه الحيثية فعومل معاملته. ومن أغلاطهم قولهم حلأت السويق ورثأت زوجي بأبيات، واستلأمت الحجر ونبأت بالحج. وأما مثيل فذهب بعضهم في قولهم في جمعه أمثلة إلى أنه من باب الغلط، وذلك أنه أخذ من سال يسيل، وهذا عندنا غير غلط لأنهم قد قالوا فيه مثل، وهذا يشهد لكون الميم فاء. وكذلك قال بعضهم في معين لأنه أخذه من العين، وهو عندنا من قولهم أمعن له بحقه إذا طاع له به، فكذلك الماء إذا جرى من العين فقد أمعن بنفسه وأطاع بها. ومن أغلاطهم ما يتعايون به في الألفاظ والمعاني، نحو قول ذي الرمة والجيد من أدمانة عتود، وإنما يقال هي أدماء والرجل آدم، ولا يقال أدمانة كما لا يقال حمرانة وصفرانة. وقال حتى إذا دومت في الأرض راجعها كبر ولو شاء نجى نفسه الهرب، وإنما يقال دوى في الأرض ودوم في السماء. ولذلك عير بعضهم على بعض في معانيهم، كقول بعضهم لكثير في قوله فما روضة بالحزن ظاهرة السرى، يمج الندى جسجاسها وعرارها بأطيب من أردان عزة موهنا، وقد أوقدت بالعنبر اللدن نارها. والله لو فعل هذا بأمة زنجية لطاب ريحها. ألا قلت كما قال سيدك ألم تر أني كلما جئت طارقا وجدت بها طيبا وإن لم تطيبي؟ وكان الأصمعي يعيب الحفيئة فقال وجدت شعره كله جيدا، فدل على أنه كان يصنع، وليس هكذا الشاعر المطبوع. إنما الشاعر المطبوع الذي يرمي الكلام على عواهنه جيده على رديئه، هذا ما أورده ابن جني في هذا الباب. وقال ابن فارس في فقه اللغة ما جعل الله الشعراء معصومين يوقون الغلط والخطأ، فما صح من شعرهم فمقبول، وما أبته العربية وأصولها فمردود، كقوله ألم يأتيك والأنباء تنمي، وقوله لما جفى إخوانه مصعبا، وقوله قفا عند مما تعرفان ربوع، فكله غلط وخطأ. وقد استوفينا ما ذكرت الرواة أن الشعراء غلطوا فيه في كتاب خضارة، وهو كتاب نقد الشعر. وقال القاضي في أماليه في قول الشاعر وألين من مس الرخامات تلتقي بمارية الجادي والعنبر الورد، غلط الأعرابي لأن العنبر الجيد لا يوصف إلا بالشهرة. وقال ابن جني اجتمع الكميت مع نصيب فأنشد الكميت، هل أنت عن طلب الأيفاع منقلب؟ حتى إذا بلغ إلى قوله أم هل ضعائل بالعلياء نافعة وإن تكامل فيها الدل والشنب، عقد نصيب بيده واحدا فقال الكميت ما هذا؟ فقال أحصي خطأك، تباعدت في قولك الدل والشنب، ألا قلت كما قال ذو الرمة لم ياء في شفتيها حوة لعث وفي اللثات وفي أنيابها شنب. ثم أنشده أبت هذه النفس إلا الذكار، حتى إذا بلغ إلى قوله إذا ما الهجارس غنيناها يجاوبن بالفلوات الوبار، فقال له نصيب الفلوات لا تسكنها الوبار. فلما بلغ إلى قوله كأن الغطامط من حليها أراجيز أسلم تهجو غفارا، قال نصيب ما هجت أسلم غفارا قط، فوجب الكميت. قال ابن دريد في أواخر الجمهرة باب ما أجروه على الغلط فجاءوا به في أشعارهم. قال الشاعر: وكل صموت نسلة تبعية ونسج سليم كل قضاء زائل. أراد سليمان وزائل أي ذات زي. وقال آخر: من نسج داود أبي سلام يريد سليمان. وقال آخر: جدلاء محكمة من صنع سلام يريد سليمان. وقال آخر: وسائلة بثعلبة بن سير يريد ثعلبة بن سيار. وقال آخر: والشيخ عثمان أبو عفان يريد عثمان بن عفان. وقال آخر: فإن تنسل الأيام والعصر تعلمي بني قارب أن غضاب لمعبدي. أراد عبد الله لتصريحه به في بيت آخر من القصيدة. وقال آخر: هوى بين أطراف الأسنة هوبر يريد ابن هوبر. وقال آخر: صبحنا من كاظمة الحصن الخرب يحملنا عباس بن عبد المطلب يريد عبد الله بن عباس. وقال آخر: كأحمر عاد ثم تربع فتفطني وإنما أراد كأحمر ثمود. وقال آخر: ومحور أخلص من ماء اليلب فظن أن اليلب حديد وإنما اليلب سيور تنسج فتلبس في الحرب. وقال آخر: كأنه سبط من الأسباط فظن أن السبط رجل وإنما السبط واحد الأسباط من بني يعقوب. وقال آخر: لم تدر ما نسج اليرندج قبلها ظن أن اليرندج ينسج وإنما هو جلد يصبر. وقال آخر: لما تحاملت الحمول حسبتها دوما بأسلة ناعما مكموما. والدوم شجر المقل والمكموم لا يكون إلا النخل فظن أن الدوم النخل. وقال آخر: يصف ذرة فجاء بها ما شئت من لطمية يدوم الفرات فوقها ويموج فجعل الذر من الماء العذب وإنما يكون في الماء الملح. وقال آخر: يصف الضفادع يخرجن من شربات ماؤها طحل على الجذوع يخفن الغمر والغرق والضفادع لا يخفن الغرق. وقال آخر: تصد أم الهام والترائك والترائك بيض النعام فظن أن البيض كله ترائك. وقال آخر: برية لم تأكل المرققة ولم تذق من البقول الفستق فظن أن الفستق بقل. وقال آخر: فهل لكم فيها إلي فإنني طبيب بما أعيا النفاسي حذيما يريد ابن حذيم. وقال آخر: شعبة ميس براها إسكاف فجعل النجار إسكافا. قال أبو عبد الله ابن خالوي: ليس هذا غلطا، العرب تسمي كل صانع إسكافا. وقال ابن دريد في الجمهرة: قال رؤبة: هل ينجيني حلف سختيت أو فضة أو ذهب كبريت؟ قال: وهذا مما غلط فيه رؤبة فجعل الكبريت ذهبا. وقال أبو جعفر النحاس في شرح المعلقات: قول زهير: فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد ثم تربع فتفطني. قال: يريد كأحمر ثمود فغلط. فقال: ومثله قول امرئ القيس: إذا ما الثريا في السماء تعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصل. قالوا: أراد بالثريا الجوزاء فغلط. وتأوله آخرون على أن معنى تعرضت اعترضت. قال: ويقال إنها تعترض في آخر الليل، ويقال إنها إذا طلعت طلعت على استقامة، وإذا استقلت تعرضت. أغلاط الرواة. وفي شرح الفصيح لابن خالوي كان الفراء يزيد كسر النون في شتان تشبيها بسيان، وهو خطأ بالإجماع. فإن قيل الفراء ثقة ولعله سمع، فالجواب: إن كان الفراء قاله قياسا فقد أخطأ القياس، وإن كان سمعه من عربي فإن الغلط على ذلك العربي، لأنه خالف سائر العرب وأتى بلغة مرغوب عنها. وأتى بلغة مرغوب عنها. فصل. ويلحق بهذا أكاذيب العرب، وقد عقد لها أبو العباس المبرد بابا في الكامل فقال: حدثني أبو عمر الجرمي قال: سألت مقاتل الفرسان أبا عبيدة عن قول الراجز: أهدم بيتك لا أبا لك، وأنا أمشي الدأل حوالك. فقلت: لمن هذا الشعر؟ قال: تقول العرب هذا يقوله الضب للحسل أيام كانت الأشياء تتكلم. قال: وحدثني غير واحد من أصحابنا قال: قيل لرؤبة: ما قولك؟ لو أنني عمرت عمر الحسل أو عمر نوح زمن الفطحل. ما زمن الفطحل؟ قال: أيام كانت السلام رطابة، أي الحجارة. وبعد هذا البيت: والصخر مبتل كمثل الوحل. قال: وحدثني سليمان بن عبد الله عن أبي العميثل مولى العباس بن محمد قال: تكاذب أعرابيان، فقال أحدهما: خرجت مرة على فرس لي، فإذا أنا بظلمة شديدة فيممتها حتى وصلت إليها، فإذا قطعة من الليل لم تنتبه، فما زلت أحمل عليها بفرسي حتى أنبهتها فانجابت. فقال الآخر: لقد رميت ظبيا مرة بسهم، فعدل الظبي يمنة، فعدل السهم خلفه، فتياسر الظبي فتياسر السهم، ثم على الظبي فعلى السهم خلفه، ثم انحدر فانحدر حتى أخذه. قال: وحدثني التوزي قال: سألت أبا عبيدة عن مثل هذه الأخبار من أخبار العرب، فقال: إن العجم تكذب أيضا فتقول: كان رجل نصفه من نحاس ونصفه من رصاص، فتعارضها العرب بهذا وما أشبهه. خاتمة الكتاب. ونختم الكلام بذكر ملح ومقطعات من كلام فصحاء العرب ونسائهم وصغارهم وإمائهم. خطبة الأعرابي المسترفد في المسجد الحرام. قال القاضي في أمالي: حدثنا أبو بكر ابن الأنباري قال: أخبرنا أبو حاتم قال: أخبرنا أبو زيد قال: بين أنا في المسجد الحرام إذ وقف علينا أعرابي فقال: يا مسلمون، إن الحمد لله والصلاة على نبيه، إني امرؤ من أهل هذا المنطاف الشرقي المواصي أسياف تهامة، عكفت علينا سنون محش، فاجتبت الذرى وهشمت العرى وجمشت النجم وأعجت البهمة وهمت الشحمة واحتلبت اللحم وأحجنت العظم وغادرت التراب مورا والماء غورا والناس أوزاعا والنبط قوعاعا والضهن جزاعا والمقام جعجاعا، يصبحنا الهاوي ويفرقنا العاوي، فخرجت لا أتلفع بوصيدة ولا أتقوت هبيدة، فالبخصات وقعة والركبات زلعة والأطراف فقعة والجسم مسلهم والنظر مدرهم، أعشو فأغطش وأضحى فأخفش، أسهل ضالعا وأحزن رافعا، فهل من آمر بمير أو داع بخير؟ وقاكم الله سطوة القادر وملكة الكاهر وسوء الموارد وفضوح المصادر. قال: فأعطيته دينارا وكتبت كلامه واستفسرت منه ما لم أعرفه. قال أبو بكر: الملطاط أشد انخفاضا من الغائط وأوسع منه. وقال الأصمعي: الملطاط كل شفير نهر أو واد، والمواصي والمواصي واحد. وأسياف جمع سيف وهو ساحل البحر، وعكفت أقامت، والسنون الجذوب، ومحش جمع محوش وهي التي تمحش الكلأ أي تحرقه، وجتبت قطعت، وهشمت كسرت، والعرى جمع عروة وهي القطعة من الشجر، وجمشت احتلقت، والنجم ما ليس له ساق من النبت، وأعجت أي جعلتها عجايا، والعجي السيء الغذاء، وهمت أذابت، والتحبت عرقة اللحم عن العظم، وأحجنت العظم أي عوجته فطيرته كالمحجن، والمور الذي يجيء ويذهب، والغور الغائر وأوزاع الفرق، والنبط الماء الذي يستخرج من البئر أول ما تحفر، والطعاع الماء الملح المر، والضهل القليل من الماء، والجزاع أشد المياه مرارة، والجعجاع المكان الذي لا يطمئن من قعد عليه، والهاوي الجراد، والعاوي الذئب، والتلفع الاشتمال، والوصيدة كل نسيجة، والهبيد حب الحنظل يعالج حتى يطيب فيختبز، والبخصات لحم باطن القدم، ووقع من قولهم وقع الرجل إذا اشتكى لحم باطن قدمه، وزرع متشققة، وقفع قد تقبضت ويبست، المسلهم الضامر المتغير، والمدرهم الذي ضعف بصره من جوع أو مرض. قال القالي: ولم يذكر هذه الكلمة أحد ممن عمل خلق الإنسان. وأعشوا أنظروا، وأغطشوا من الغطش وهو ضعف في البصر، وأسهل ضالع أي إذا مشيت في السهولة ضلعت أي غمزت، وأحزن راكع أي إذا علوت الحزن ركعت أي كبوت لوجهي، والمير العطية، والكاهر والقاهر واحد، وقرأ بعضهم: فأما اليتيم فلا تكهر. اجتماع عامر بن الضرب وحممة بن رافع عند ملك من ملوك حمير. وقال القالي في أمالي: حدثنا أبو بكر بن دريد قال: كان أبو حاتم يظن بهذا الحديث ويقول: ما حدثني به أبو عبيدة حتى اختلفت إليه مدة، وتحملت عليه بأصدقائه من الثقفيين، وكان لهم مواخية. قال: حدثنا أبو حاتم قال: حدثني أبو عبيدة قال: حدثني غير واحد من هوازن من أولي العلم، وبعضهم قد أدرك أبوه الجاهلية أو جده، قال: اجتمع عامر بن الضرب العدواني وحممة بن رافع الدوسي، ويزعم النساب أن ليلى بنت الضرب أم دوس بن عدنان، وزينب بنت الضرب أم ثقيف وهو قيسي. قال: اجتمع عامر بن الضرب العدواني وحممة بن رافع عند ملك من ملوك حمير، فقال: تساءلا حتى أسمع ما تقولان. فقال عامر لحممة: أين تحب أن تكون أياديك؟ قال: عند ذي الرثية العظيم، وذي الخلة الكريم، والمعسر الغريم، والمستضعف الهضيم. قال: من أحق الناس بالمقت؟ قال: الفقير المختال، والضعيف الصوال، والعيي القوال. قال: فمن أحق الناس بالمنع؟ قال: الحريص الكاند، والمستميد الحاسد، والملحف الواجد. قال: فمن أجدر الناس بالصنيعة؟ قال: من إذا أعطي شكر، وإذا منع عذر، وإذا موطل صبر، وإذا قدم العهد ذكر. قال: من أكرم الناس عشرة؟ قال: من إن قرب منح، وإن بعد مدح، وإن ظلم فطح، وإن ضويق سمح. قال: من ألأم الناس؟ قال: من إذا سأل خضع، وإذا سئل منع، وإذا ملك كنع، ظاهره جشع وباطنه طبع. قال: فمن أحلم الناس؟ قال: من عفا إذا قدر، وأجمل إذا انتصر، ولم تطغيه عزة الظفر. قال: فمن أحزم الناس؟ قال: من أخذ رقاب الأمور بيديه، وجعل العواقب نصب عينيه، ونبذ التهيب دبر أذنيه. قال: فمن أخرق الناس؟ قال: من ركب الخطار، واعتسف العثار، وأسرع في البدار قبل الاقتدار. قال: فمن أجود الناس؟ قال: من بذل المجهود، ولم يأس على المفقود. قال: من أبلغ الناس؟ قال: من جلى المعنى المزيز باللفظ الوجيز، وطبق المثل قبل التحديد. قال: من أنعم الناس عيشا؟ قال: من تحلى بالعفاف، ورضي بالكفاف، وتجاوز ما يخاف إلى ما لا يخاف. قال: فمن أشقى الناس؟ قال: من حسد على النعم، وتشخط على القسم واستشعر الندم على فوت ما لم يحتم. قال: من أغنى الناس؟ قال: من استشعر الياس وأبدى التجمل للناس واستكثر قليل النعم ولم يتسخط على القسم. قال: فمن أحكم الناس؟ قال: من صمت فادكر، ونظر فاعتبر، ووعظ فازدجر. قال: من أجهل الناس؟ قال: من رأى الخرق مغنمة والتجاوز مغرمة. قال أبو علي: الرسية وجع المفاصل واليدين والرجلين، والخلة الحاجة، والخلة الصداقة، الذكر والأنثى فيه سواء، والكاند الذي يكفر النعمة، والمستميد المستعطي، وكنع تقبض وبخل، والجشع أسوأ الحرص، والطبع الدنس. ويقال: جعلت الشيء دبر أذني، أي لم ألتفت إليه. والاعتساف ركوب الطريق على غير هداية، وركوب الأمر على غير معرفة، والمزيز الصعب. وحدثني أبو بكر بن دريد قال: سأل أعرابي رجلا درهما فقال: لقد سألت مزيزا. الدرهم عشر العشرة، والعشرة عشر المئة، والمئة عشر الألف، والألف عشر ديتك. والمطبق من السيوف الذي يصيب المفاصل فيفصلها لا يجاوزها. وقوف الأعرابي على قوم من الحاج. وفي أمالي ثعلب قال الأصمعي: وقف أعرابي على قوم من الحاج فقال: يا قوم، بدء شأني والذي ألجأني إلى مسألتكم أن الغيث قد قوي عنا، ثم تكرفأ السحاب وشف الرباب وادلهم سيقه وارتجس ريقه، وقلنا: هذا عام باكر الوسمي محمود السمي، ثم هبت الشمال فاحذأل الطخاريه وتقرع كرفئه متياسرا، ثم تتبع لمعان البرق حيث تشيمه الأبصار وتحده النظار، ومرت الجنوب ماءه فقوض الحي مذل إمين نحوه، فشرحنا المال فيه فكان وخما وخيما، فأساف المال وأضاف الحال، فبقينا لا تيسر لنا حلوبة ولا تنسل لنا قتوبة. وفي ذلك يقول شاعرنا: ومن يرعى بقلا من سويقة يغتبط قراحا ويسمع قول كل صديق. حديث بعض مقاول حمير مع ابنيه. وقال القالي في أمالي: حدثنا أبو بكر بن دريد قال: حدثنا أبو عثمان سعيد بن هارون الأشنان داني عن التوزي عن أبي عبيدة عن أبي عمرو بن العلاء قال: كان لرجل من مقاول حمير ابنان يقال لأحدهما عمر وللآخر ربيعة، وكان قد برعا في الأدب والعلم، فلما بلغ الشيخ أقصى عمره وأشفى على الفناء دعاهما ليبلو عقولهما ويعرف مبلغ علمهما، فلما حضرا قال لعمر وكان الأكبر: أخبرني عن أحب الرجال إليك وأكرمهم عليك. قال: السيد الجواد، القليل الأنداد، الماجد الأجداد، الراسي الأوتاد، الرفيع العماد، العظيم الرماد، الكثير الحساد، الباسل الزواد، الصابر الوراد. قال: ما تقول يا ربيعة؟ قال: ما أحسن ما وصف، وغيره أحب إلي منه. قال: ومن يقول بعد هذا؟ قال: السيد الكريم، المانع للحريم، المفضال الحليم، القنقام الزعيم، الذي إن هم فعل وإن سئل بذل. قال: أخبرني يا عمر بأبغض الرجال إليك. قال: البرم اللئيم، المستخزي للخصيم، المبطان النهيم، العيي البخيم، الذي إن سئل منع وإن هدد خضع وإن طلب جشع. قال: ما تقول يا ربيعة؟ قال: غيره أبغض إلي منه. قال: ومن هو؟ قال: النموم الكذوب، الفاحش الغضوب، الرغيب عند الطعام، الجبان عند الصدام. قال: أخبرني يا عمر أي النساء أحب إليك؟ قال: الهركولة اللفاء، المنكورة الجيداء، التي يشفي السقيم كلامها ويبرئ الوصب إلمامها التي إن أحسنت إليها شكرت، وإن أسأت إليها صبرت، وإن استعتبتها أعتبت. القاصرة الطرف، الطفلة الكف، العميمة الرجل. قال: ما تقول يا ربيعة؟ قال: نعت فأحسن، وغيرها أحب إلي منها. قال: ومن هي؟ قال: الفتانة العينين، الأسيلة الخدين، الكاعب الثديين، الرداح الوركين، الشاكرة للقليل، المساعدة للحليل، الرخيمة الكلام، الجماء العظام، الكريمة الأخوان والأعمام، العذبة اللسان. قال: فأي النساء أبغض إليك يا عمرو؟ قال: القتاسة الكذوب، الظاهرة العيوب، الطوافة الهبوب، العابسة القفوب، السبابة الوثوب، التي إن ائتمنها زوجها خانته، وإن لان لها أهانته، وإن أرضاها أغضبته، وإن أطاعها عصته. قال: ما تقول يا ربيعة؟ قال: بئس المرأة ذكر، وغيرها أبغض إلي منها. قال: وأيتهن التي هي أبغض إليك من هذه؟ قال: السليطة اللسان، المؤذية الجيران، الناطقة بالبهتان، التي وجهها عابس وزوجها من خيرها آيس، التي إن عاتبها زوجها وترته، وإن ناطقها انتهرته. قال ربيعة: وغيرها أبغض إلي منها. قال: ومن هي؟ قال: التي شقي صاحبها، وخزي خاطبها، واتضح أقاربها. قال: ومن صاحبها؟ قال: صاحبها مثلها في خصالها كلها، لا تصلح إلا له، ولا يصلح إلا لها. قال: فصفه لي. قال: الكفور غير الشكور، واللئيم الفخور، العبوس الكالح، الحرون الجامح، الراضي بالهوان، المختال المنان، الضعيف الجنان، الجعد البنان، القؤول غير الفعول، الملول غير الوصول، الذي لا يرع عن المحارم ولا يرتدع عن المظالم. قال: فأخبرني يا عمرو، أي الخيل أحب إليك عند الشدائد إذا التقى الأقران للتجالد؟ قال: الجواد الأنيق، الحصان العتيق، الكفيت العريق، الشديد الوثيق، الذي يفوت إذا هرب ويلحق إذا طلب. قال: نعم الفرس، والله نعت، فما تقول يا ربيعة؟ قال: غيره أحب إلي منه. قال: وما هو؟ قال: الحصان الجواد، السلس القياد، الشهم الفؤاد، الصغور إذا سرى، السابق إذا جرى. قال: فأي الخيل أبغض إليك يا عمرو؟ قال: الجموح الطموح، النكول الأنوح، الصؤول الضعيف، الملول العنيف، الذي إن جاريته سبقته، وإن طلبته أدركته. قال: ما تقول يا ربيعة؟ قال: غيره أبغض إلي منه. قال: وما هو؟ قال: البطيء الثقيل، الحرون الكليل، الذي إن ضربته قمص، وإن دنوت منه شمس، يدركه الطالب، ويفوته الهارب، ويقطع بالصاحب. ثم قال ربيعة: وغيره أبغض إلي منه. قال: وما هو؟ قال: الجموح الخبوط، الركود الخروط، الشموس الضروط، القفوف في الصعود والهبوط، الذي لا يسلم الصاحب ولا ينجو من الطالب. قال: فأخبرني يا عمرو، أي العيش ألذ؟ قال: عيش في كرامة ونعيم وسلامة واغتباق مدامة. قال: ما تقول يا ربيعة؟ قال: نعم العيش، والله ما وصف، وغيره أحب إلي منه. قال: وما هو؟ قال: عيش في أمن ونعيم، وعز وغنى عميم، في ظل نجاح، وسلامة مساء وصباح، وغيره أحب إلي منه. قال: وما هو؟ قال: غناء قائم، وعيش سالم، وظل ناعم. قال: فما أحب السيوف إليك يا عمرو؟ قال: الثقيل الحسام، الباسر المخزام، الماضي السطام، المرهف الصمصام، الذي إن هزلته لم يكبو، وإن ضربت به لم ينبو. قال: ما تقول يا ربيعة؟ قال: نعم السيف نعت، وغيره أحب إلي منه. قال: وما هو؟ قال: الحسام القاطع، ذو الرونق اللامع، الظمآن الجائع، الذي إن هززته هتك وإن ضربت به بتك. قال فما أبغض السيوف إليك يا عمرو؟ قال الفطار الكهام الذي إن ضرب به لم يقطع وإن ذبح به لم ينخع. قال ما تقول يا ربيعة؟ قال بئس السيف والله ذكر وغيره أبغض إلي منه. قال وما هو؟ قال الطبع الددان المعضد المهان. قال فأخبرني يا عمرو أي الرماح أحب إليك عند المراد إذا اعتكر الباس واشتجر الدعاس؟ قال أحبها إلي المارن المثقف المقوم المخطف الذي إن هززته لم ينعطف وإن طعنت به لم ينقصف. قال ما تقول يا ربيعة؟ قال نعم الرمح نعس. وغيره أحب إلي منه. قال وما هو؟ قال الزابل العسال المقوم النسال الماضي إذا هزلت النافذ إذا همست. قال فأخبرني يا عمر عن أبغض الرماح إليه. قال الأعصل عند الطعان المسلم السنان الذي إذا هزلته انعطف وإذا طعنت به انقصف. قال ما تقول يا ربيعة؟ قال بئس الرمح ذكر وغيره أبغض إلي منه. قال وما هو؟ قال الضعيف المهز اليابس الكذب الذي إذا أكرهته انحطم وإذا طعنت به انقصم. قال انصرف الآن طاب لي الموت. قال القاضي قوله وإن طلب جشع الجشع أسوأ الحرص وقد جشع الرجل فهو جشع. واللفاء الملتفة الجسم والمنكورة المطوية الخلق والرداح الثقيلة العجيزة الضخمة الورتين والرخيمة اللينة الكلام. قال ذو الرمة لها بشر مثل الحرير ومنطق رخيم الحواشي لا هراء ولا نزر. والجماء العظام التي لا يوجد لعظامها حجم. والعذبة اللسان أراد موضع اللسان فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامة. والقتاتة النمامة والهبوب الكثيرة الانتباه. والحصان الذكر من الخيل. والكفيت السريع. والنقول الذي ينكل عن قرنه. والأنوح الكثير الزحير. والمجزام مفعال من الجزم وهو القطع. والسطام حد السيف. والفطار الذي لا يقطع وهو مع ذلك حديث الطبع. وقوله لم ينخع أي لم يبلغ النخاع. والطبع الصدأ. والددان الذي لا يقطع وهو نحو الكهام. والمعضد القصير الذي يمتهن في قطع الشجر وغيرها. والدعاس الطعان. والعسال الشديد الاضطراب إذا هزلت. والأعصل المستوي المعوج. وصف بعض الأعراب للمطر. وقال القالي حدثنا أبو بكر أخبرنا عبد الرحمن عن عمه قال سئل أعرابي عن مطر فقال استقل سد مع انتشار الطفل فشفى واحزأل ثم اكفهرت أرجاؤه وحمومت أرحاؤه وابذعرت فوارقه وتضاحكت بوارقه واستطار وادقه وارتسقت جوبه وارتعن هيدبه وحشكت أخلاقه واستقلت أردافه وانتشرت أكلافه. فالرعد مرتجف والبرق مختلف والماء منبجس فأترع الغدر وانتبت الوجر وخلط الأوعال بالآجال وقرن الصيران بالرئال. فللأودية هدير وللشراج خرير وللتلاع زفير وحط النبع والعتم من القلل الشم إلى القيعان الصحم. فلم يبق في القلل إلا معصم مجرنس أو داحف مجرجم وذلك من فضل رب العالمين على عباده المذنبين. قال القاري السد السحاب الذي يسد الأفق. والطفل العشي إلى حد المغرب. وشفى ارتفع واحزأل ارتفع أيضا واكفهر تراكم وأرجاؤه نواحيه وحمومت اسودت وأرحاؤه أوساطه واحدها رحا والعرّة تفرقت. والفوارق السحاب الذي يتقطع من معظم السحاب. والسطار انتشر. والوادق الذي يكون فيه الودق وهو المطر العظيم القطر. وارتتقت التأمت، وجوبه فرج وارتعن استرخى، والهيدب الذي يتدلى ويدنو مثل هدب القطيفة، وحشكت امتلأت، والخلف ما يقبض عليه الحالب من ضرع الشاة والبقرة والناقة، واستقلت ارتفعت، وأردافه مآخره، وأكنافه نواحيه، ومرتجف مصوت، ومختلف يختلف البصر لشدة لمعانه، ومنبجف منفجر، وأسرع ملأ، والغدر جمع غدير، وانتبث أخرج نبيستها، وهو تراب البئر والقبر، يريد أن هذا المطر لشدته هدم الوجر، وهي جمع وجار، وهو ترب الثعلب والضبع، حتى أخرج ما دخلها من التراب. والأوعال جمع وعل، وهو التيس الجبلي. والآجال جمع إجل، وهو القطيع من البقر، يريد أنه لشدته يحمل الوعول وهي تسكن الجبال، والبقرة وهي تسكن القيعان والرمال، فجمع بينهما. والصيران جمع ثوار، وهو القطيع من البقر. والرئال جمع رأل، وهو فرخ النعام، فالرئال تسكن الجلد، والصيران تسكن الرمال والقيعان، فقرع بينهما. الجلد الأرض المستوية الصلبة. والشراج مجاري الماء من الحرار إلى السهولة، والتلاع مجاري ما ارتفع من الأرض إلى بطن الوادي، والنبع شجر ينبت في الجبال، والعتم الزيتون الجبلي، والقلل أعالي الجبال، والشم المرتفعة، والقيعان الأرض الطيبة الطين الحرة، والصحم التي تعلوها حمرة، والمعصم الذي قد تمسك بالجبال وامتنع فيها، والمجرنسم المتقبض، والداحس الذي يفحص برجليه عند الموت، والمجرجم المصروع.